الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب زاد المستقع هي العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. باب الوقف باب مهم، وذلك لعظم أجله وعموم فائدته، وهو من الأبواب التي انفرد بها أهل الإسلام، فليست الأوقاف موجودة في شرائع الأمم السابقة، وليس الوقف موجودا عند العرب قبل الإسلام. وأصل الوقف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر هي أنفس ما عندي، فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبس أصلها وتصدق بها. فتصدق بها عمر بحيث لا تباع ولا توهب ولا تورث، وجعلها في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، من وليها لا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول مالا. وعرف المؤلف الوقف لأنه تحبيس الأصل، يعني أن العين الموقوفة نجعلها حبسا لا يتمكن من التصرف بالعين، لا ببيع ولا بشراء ولا بأي نوع من أنواع التصرفات المتعلقة بذات العين، قال وتسبيل المنفعة، يعني جعل المنفعة الناتجة على الأصل صدقة يتصدق بها في سبيل من سبل الخير. وقد تكون المنفعة أجرة، وقد تكون المنفعة غلة، وقد تكون المنفعة غيرهما كسكن الدار. ثم ذكر المؤلف ما يصح به الوقف، وقال إن الوقف يصح به أحد أمرين: الأمر الأول بالفعل الدال على الوقف، مثال ذلك من جعل أرضه مسجدا وأذن للناس أن يصلوا فيها، فهذا إذن بالفعل، بناه على هيئة مسجد ثم فتح أبوابه، فهذا وقف لا يحق له بعد ذلك أن يرجع فيه. ومثل هذا ما لو جعل أرضه مقبرة وأذن بالدفن فيها، فهذا وقف بالفعل ينعقد به هذا الوقف ولا يصح له الرجوع فيه. الطريق الثاني بالقول، والطريق الأول بالفعل فيه خلاف يبنى على الخلاف في مسألة التعاطي في البيع، والجمهور يرون أن التعاطي وسيلة صحيحة خلافا للشافعي. النوع الثاني مما ينعقد به الوقف القول، والأقوال الدالة على الوقفية على نوعين: ألفاظ صريحة وهي وقفت وحبست وسبلت، فإذا تكلم في إحدى هذه الثلاث في إحدى هذه الألفاظ الثلاثة انعقد الوقف. النوع الثاني من الألفاظ ألفاظ الكناية، وألفاظ الكناية لا ينعقد اللفظ بها مجردة حتى يكون معها نية أو يكون معها لفظ صريح. وذكر المؤلف هنا من ألفاظ الكناية تصدقت، لو قال تصدقت بالأرض لا يكون وقفا إلا إذا كان معه نية أو كان معه لفظ صريح من الألفاظ السابقة، كما لو قال صدقت به صدقة مؤبدة أو صدقة موقوف أو صدقة محبسة أو مسبلة. كذلك لو اقترنت لفظتان من ألفاظ الكناية فالجمهور على أنه ينعقد به الوقف. قال المؤلف فتشترط النية مع الكناية بحيث لا ينعقد الوقف بالكناية إلا إذا كان معها نية أو اقترن بها أحد الألفاظ السابقة أو اقترن بها حكم الوقف، يعني النتيجة المترتبة على الوقف، كما لو قال تصدقت بهذه الأرض صدقة لا تباع ولا توهب. ثم ذكر المؤلف الشروط التي يشترط الشروط التي تشترط في العين الموقوفة. الشرط الأول أن يكون فيها منفعة، فما لا منفعة فيه فإنه لا يصح وقفه لعدم وجود الثمرة والفائدة من الوقف حينئذ. الشرط الثاني أن تكون هذه المنفعة دائمة، لو كانت المنفعة مؤقتة بأسبوع لم يصح الوقف، وإنما جاز له أن يتصدق بالعين صدقة منجزة ليس وقفا، لأن الوقف يراد به البقاء والاستمرار، فإذا لم تكن المنفعة دائمة لم يتحقق المقصود من الوقف. الشرط الثالث أن يكون ذلك في عين، فلا يصح وقف ما في الذمة. لو كان هناك لي عليك دين مقدار 3 أصع من بر تسلمها لي بعد شهر، هذا في الذمة ليس معينا، وبالتالي لا يصح وقفه. الشرط الرابع أن يكون عين الموقوف باقيا، فما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه. من أمثلة ذلك المأكولات لا يصح الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها، ومثله أيضا الشمع لا يصح الانتفاع به إلا مع استهلاك عينه. ثم مثل المؤلف لما يصح وقفه فقال كعقار، كما في حديث عمر السابق حيث أوقف عقارا، قال وحيوان، فإن الحيوان عين ينتفع بها مع بقاء عينها فجاز وقفها. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله تكون في ميزانه يوم القيامة. ومثله أيضا المنقولات التي تبقى أعيانها مثل السلاح مثل الأثاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد بن الوليد إنه قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح وقف النقود، و ذلك أن النقود لا ترد بعينها، لا يبقى عين، وإنما يرد بدلها. واختار جماعة جواز وقف النقود، كما لو جعل إنسان صندوقا خيرية ووضع فيه مالا بحيث من أراد من أبنائه أو من احتاج من أبنائه إلى مال استدان من هذا الصندوق لمدة 3 أشهر ويقوم بإرجاعه. والذي يظهر أن وقف مثل هذا جائز. الشرط الخامس أن يكون الوقف على جهة على بر سواء كان فردا في القريب أو جهة في المسجد. قال المؤلف كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب، سواء كان الموقوف عليه مسلم أو ذمي. فالذمي يجوز الوقف عليه، يعني يجوز أن يتصدق عليه، يجوز أن يهدى له، فجاز الوقف عليه. قال المؤلف غير حربي، فالحربي حقه أن يقاتل فبقاؤه مؤقت، ولذلك لم يصح الوقف عليه، ولأنه قد يستعمل غلة الوقف في محاربة المسلمين، ومن شروط الوقف أن يكون على جهة بر. قال المؤلف: وكنيسة، فلا يصح الوقف عليها، ونسخ أو نسخ التوراة والإنجيل، لأنه قد وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر شيئا من التوراة، فقال: وفي شك ابن الخطاب ألم آتي بها بيضاء نقية؟ فهذا الحديث في السنن والمسند بأسانيد يقوي بعضها بعضا. وهكذا كتب الزندقة لا يصح الوقف عليها، لأن المراد بالوقف التقرب لله، ومثل هذه ليس الوقف عليها تقربا لله. ومن هنا لو قدر أن شخصا أوقف على هذه الأشياء فإننا حينئذ لا نصرف غلة الوقف في هذه الأمور، لكن هل يصح الوقف في نفسه أو لا يصح؟ قال طائفة بأنه لا يصح الوقف، ويبقى المال ملكا لمالكه الأول، لأننا تبين أن الوقف لم يصح. والقول الثاني بصحة الوقف ويصرف في جهة بر، قالوا: لأن أصل الوقف قد تم، وشرطه شرط باطل، فنبطل الشرط ونبقي أصل الوقف صحيحا، ونصرفه في جهة بر. وهذا القول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة صحح العقد وأبطل الشرط. قال المؤلف: وكذا الوصية، يعني لا يصح للإنسان أن يوصي بشيء من هذه الأمور السابقة. قال: والوقف على نفسه، يعني لا يصح للإنسان أن يجعل وقفا على نفسه، فالواقف لا يجعل الوقف عليه على ذات الواقف. قالوا: لأن الوقف يراد به التقرب لله بنفع الآخرين، فلا يصح للإنسان أن يقف على نفسه. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني أن الوقف على النفس صحيح، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ولعل هذا القول أقوى بعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف، هي تشمل وقف الإنسان على نفسه، ولأن فيه ترغيبا في الوقف، لأن الحي قد يخشى على نفسه من عوارض تذهب ماله، فيجعل الوقف على نفسه في حياته، وبعد مماته يجعله على سبيل من سبل الخير. الأوقاف على نوعين: وقف على جهة مثل المساجد والقناطر، ووقف على أشخاص سواء كانوا أفراد معينين كزيد وعمر، أو كانوا جماعة غير معين كالمساكين. بالنسبة للمساجد والقناطر ونحوها، هذه لا إشكال فيها، لأن غلة الوقف ستصرف في منفعة هذه المصارف، أما إذا كان الوقف على معين فإنه يشترط في الموقوف عليه أن يكون ممن يملك. أما من لا يملك فلا يصح الوقف عليه. إذ كيف تقف على من لا يمكن صرف الغلة إليه؟ ومثل لذلك الملك، فالملائكة لا يصح أن تقف عليه، وذلك لأنهم لا يملكون. قال والحيوان، الحيوانات لا يصح الوقف عليها. وفي هذا خلاف، بعض الفقهاء يجيب الأوقاف على الحيوانات ومثله المماليك، قالوا لأنهم يمكن أن ينتزعوا بالوقف فصح الوقف عليه. قال المؤلف والقبر، فالقبور لا يصح، أو فالقبر لا يصح أن يجعل عليه وقف، لكن يمكن أن يجعل الوقف على المقبرة في تصليح أمورها، بحيث تحفر أو يؤخذ من غلة الوقف أجرة لمن يحفر القبور ولمن ينظف المقابر ولمن يقوم بردمها حال انهدامها من سيل وغيره. قال وحمل، فإن الحمل لا يملك وبالتالي لا يوقف عليه. قال المؤلف لا قبوله، يعني لا يشترط في الوقف قبوله، فيثبت الوقف مجرد سلام الواقف ولو لم يقبل من قبل الموقوف عليه. قال ولا إخراجه عن يده، يعني لا يشترط في صحة الوقف أن يقوم الواقف بإخراج العين الموقوفة عن يده، فإن عمر رضي الله عنه أبقى تلك الأرض التي أوقفها في يده وكان ناظرا عليها مدة حياته. قال المؤلف ويجب العمل بشرط الواقف، لأن الواقف اشترط الوقف شروطا فوجب العمل بها. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه، جاء في الحديث الآخر فإن لك على ربك ما اشترطت. وهذا يستثنى من ما لو كان شرط الواقف محرما، فإنه حينئذ إذا كان الشرط محرما لم يجوز الوفاء بشرطه، وذلك لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولأن الوقت يراد به في التقرب لله فلا يصح اشتراط أمر محرم فيه. وهل يشترط في الشرط أن يكون مستحبا، بحيث إذا اشترط أمرا مباحا فإنه لا يعمل بذلك الشرط؟ ظاهر عبارة المؤلف وقول الجمهور أنه لا يشترط هذا، فلو أوقف على أمر مباح جائز. وهناك قول بأنه يعمل لأنه إذا لم يكن الشرط مستحبا فإنه لا يعمل به. قالوا لأن الوقف يراد به التقرب، فلا بد أن تكون شروط الواقف مستحبة. ولعل القول الأول أظهر، لأن الإنسان المالك يحق له التصرف في ماله، ومن التصرف في ماله وقفه على مباح، لكنه لا يؤجر في الوقف إلا إذا كان على جهة واجبة أو مستحبة. قال في جمع، يعني أنه يعمل بشرط الواقف في جمع أو إفراد، لو قال ولدي زيد أو قال جميع أولادي إنه يعمل بشرط، أو تقديم أو تأخير، قال أولا يعطى زيد ثم يعطى عمرو، فإنه يعمل بشرط الواقف. كذلك يعمل بشرط الواقف باعتبار الأوصاف وعدمها، قال لو قال يعطى الفقير من أبنائه، يعطى طالب العلم من ذريته، فإنه يعمل بوصفه. وهكذا في الترتيب. وفي النظر فإنه يعمل بشرط الواقع، لو قال يكون النظر في الوقف لزيد ثم لعمر عمل بشرط، وغير ذلك جميع ما يشترطه الواقف يعمل به. فإن أطلق فإنه حينئذ يعمل بإطلاقه. قال فإن أطلق ولم يشترط فإنه حينئذ يستوي فيه الغني والفقير، ويستوي فيه الذكر والأنثى. النظر في الوقت يكون على وفق شرط الناظر، على وفق شرط الواقف. لو قال الوقف ينظره زيد ثم عمرو ثم خالد عمل بشرط الناظر، فإن لم يوجد شرط فإنه ينظر. إن كان الوقف على جهة غير معينة فإن القاضي يعين ناظرا، كما لو أوقف عمارة على المساجد فإن القاضي يعين ناظرا على هذا الوقف. وإن كان الوقف على معين فإن النظر في الوقف يكون لذلك المعين، فإن كان واحدا نظر فيه بنفسه، وإن كانوا جماعة غير منحصرة عين القاضي منهم واحدا ينظر في هذا الوقف، كما لو أوقف على مساكين على المساكين. قال والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره فإنه يكون للذكور والإناث بالسوية. إن وقف على ولده أو ولد غيره فإنه يكون للذكور والإناث بالسوية. لو وقف على ولد ولده، ولد ولده، فإنه حينئذ يدخل فيه أولاد البنين بلا إشكال، لأنهم من ولد ولد. لكن هل يدخل فيه أولاد البنات؟ المذهب قالوا لا يدخل فيه أولاد البنات. قالوا لأن الله لما قال يوصيكم الله في أولادكم لم يدخل فيه أولاد البنات، قالوا العرب تقول بأن أبناء البنين أبناء، وأبناء البنات ليسوا بأبناء، فلذلك يفرقون بين الأحفاد والأصفاد. ولذلك امتن الله عز وجل بالبنين والحفدة، فقال وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، استدلوا عليه بقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. والقول الثاني في المسألة بأن أولاد البنات يدخلون بقوله على أولاد أولاد، وهكذا بقوله على ذرية، واستدلوا عليه بأن الله جل وعلا في سورة الأنعام قال عن نوح أو ذكر من ذرية نوح عيسى، وعيسى ابن بنتي، استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، مع أنه ابن بنته. والفتوى في هذه البلاد على القول الثاني، قال كما لو قال على ولد ولده، في المذهب أن أبناء البنات لا يدخلون، ولو قال على ذرية فإن أبناء البنات لا يدخلون على المذهب، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم. إذن إذا قال وقفت على بني فلان فإنه يختص بالذكور دون الإناث، لقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهذه المسألة فيما إذا كان استعمال الناس وعرفهم على هذا، فإن الألفاظ الأوقاف تفسر أولا بنية القائل، وتعرف النية بالقرائن الموجودة مع اللفظ، فإن لم يكن هناك نية فإن الألفاظ تفسر بعرف الناس في زمن الوقت، فإن لم يكن هناك عرف فسر اللفظ بمقتضى الشرع، فإن لم يكن في الشرع تفسير لذلك اللفظ فسر اللفظ بمقتضى لغة العرب. قال المؤلف إلا أن يكونوا قبيلا، لو قال وقفت على بني فلان وكانوا قبيلة فإنه يدخل به النساء دون أولادهن من غير هذه القبيلة، ولو قال وقفت على بني فلان وبنو فلان ليسوا بقبيلة فإنه يختص بالذكور دون الإناث. لماذا؟ قالوا لأن لغة العرب تقتضي ذلك، فإن الله لما قال يا بني آدم يشمل الذكور والإناث لأنه قبيلة، لكن إذا قيل بنو فلان ففي لغة العرب أن هذه اللفظة تقتصر على الذكور دون الإناث. قال المؤلف والقرابة، يعني لو وقف على القرابة دخل فيه الذكور والإناث. وكذلك لو وقف على أهل بيته أو على قومه فإنه يشمل الذكر والإناث. إذا قال وقفت على قومي فإنه يدخل فيه أبناء جد أبيه، أبناء جد أبيه كلهم يدخلون في مسمى القوم، فإنه لما جاءت الزكاة ومنع منها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقومه جعلناه إلى جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. فإن كانت القرينة تقتضي إرادة الإناث فلا إشكال، كما تقدم أن اللفظ يفسر أولا بالنية بحسب القرائن الموجودة مع اللفظ. أما إذا كان الوقف يقتضي حرمان الإناث فمقتضى كلام المؤلف أنه يعطى للذكور دون الإناث. وقال جماعة لأن مثل هذا الوقف وقف جنف وظلم ولا يصح للإنسان أن يقفه، لأن الشريعة جاءت بالأمر بالعدل بين الأولاد. إن وقف على جماعة محصورين فلا بد من إعطاء الجماعة، كما لو وقف على أبناء زيد وكان لزيد 4 أبناء فإنه يجب تعميمهم بغلة الوقف، ويجب أن يكونوا متساوين. أما إذا كان الوقف على جماعة غير محصورة كما لو وقف على قبيلة بني تميم فحينئذ يجوز التفضيل بينهم، بل يجوز الاقتصار على أحدهم. قال المؤلف والوقف عقد لازم، أي أنه لا يجوز الرجوع فيه ويثبت بمجرد صحته، ومن ثم لا يجوز فسخه. وبذلك قال الجماهير خلافا لأبي حنيفة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر حبس أصله، إذا كان أصله قد حبس لم يجوز التصرف فيه. قال المؤلف ولا يباح، يعني أن الوقف لا يجوز بيعه كما ورد في حديث عمر. قال إلا أن تتعطل منافعه، فإذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه في هذه الحال، ويصرف ثمنه في مثله في وقف يماثله. وذلك لأن المراد بالوقف هو الغلة التي ينتجها، فإذا تعطل الوقف جاز نقله لما هو أصلح منه. هذا هو مذهب أحمد. وقال مالك والشافعي لا يجوز نقله، لا يجوز نقل الوقت حتى ولو تعطلت منافعه. والقول الأول أظهر. وذلك أن المنع من بيعه في هذه الحال يؤدي إلى تعطله، وعدم الاستفادة منه. لكن لو قدر أن منفعته لم تتعطل بالكلية وإنما ضعفت ضعفا شديدا وأمكن نقلها إلى ما هو أنفع منها وأكثر غلة، حينئذ إن كان التعطل لأقل من نصف منافع الوقت حينئذ لا يصح البيع اتفاقا. أما إذا كان التعطل لأكثر منافع الوقت ولم يتعطل بالكلية لكن أكثر منافعه توقفت فحينئذ وقع الخلاف فيه، وجمهور فقهاء المذهب على عدم جواز بيعه، وقيل بجواز البيع. ولولا الخشية من أن يكون ذلك سببا لأكل الأوقاف والاستيلاء عليها لكان القول بذلك متوجها. قال المؤلف: ولو أنه مسجد، أشار إلى الخلاف، فإذا تعطلت منافع المسجد ولم يعد ينتفع به فإنه حينئذ يصرف إلى مسجد آخر. قال: ولو أنه مسجد، ولو إشارة الخلاف، وآلته يعني الآلة التي بني بها المسجد سواء الأخشاب أو اللبن أو الفرش، فإذا تعطلت منافع جاز بيع المسجد وصرفه في مسجد آخر. قال: وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. مثال ذلك: عندنا مسجد فيه فرش، فيه فرش، فتبرع متبرع بفرش جديدة أحسن من الأولى، الفرشة الأولى فضلت عن حاجة المسجد لأنه يجوز صرفها والحال هذا إلى مسجد آخر. لكن هذا الصرف ما يكون إلا بإذن الناظر على المساجد هي الجهة الرسمية مخولة بمثل هذا، فلا بد من استئذانها. مثال هذا عندك في المسجد مكيفات، فتبرع متبرع للمسجد بمكيفات جديدة فنقول: هل استغنى المسجد عن المكيفات الأولى؟ كان استغنى ولا يقدر أنه سيعود إلى الانتفاع بتلك المكيفات الأولى فحينئذ يصرف لمسجد آخر. لكن إن كان هناك احتمالية لأن يتعطل، لأن تتعطل آلة التكييف ويحتاج إلى المكيفات الأولى فحينئذ لا تباع أو لا تصرف هذه المكيفات إلى مسجد آخر.
وقال الله:
قال المؤلف هنا باب الهبة والعطية. الهبة تبرع منجز في الحياة حال الصحة، والعطية تبرع منجز في الحياة في مرض الموت. لأن الفرق بين الهبة والعطية أن الهبة تكون في حال الصحة والعطية في حال مرض الموت. وأما الوصية فهي هبة معلقة بالموت، ليست هبة منجزة. قال المؤلف: وهي يعني الهبة التبرع بتمليك أو بتملك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، ويشترط فيها أن يكون الواهب عاقلا، فلا تصح هبة المجنون، ويشترط فيها أن يكون بالغا فلا تصح هبة غير البالغ، ولا بد أن يكون الواهب مختارا، فإن كان مكرها لم تصح الهبة. قال المؤلف: فإن شرط فيها عوضا معلوما فبين، هذه يقال لها هبة التواقع. إذا قلت أعطيك هذا الكأس هدية مقابل أن تعطيني هذا القلم هدية، هذا لا يكون هبة، وإنما يكون بيعا. وهبة العوض لها شروط البيع السابقة، فلا يصح أن يكون الموهوب مجهولا إلا إذا تعذر علمه، والأصل في الهبة أن تكون بالمعلوم، لكن إذا تعذر العلم جاز للمرء أن يهب مع الجهل. مثال ذلك: هناك دهن لزيت، وضع فيه دهن لعمر من قبل عابد أو من قبل معتدي، فاختلط الدهنان. فحينئذ يجوز لأحدهما أن يهب نصيبه للآخر مع الجهل به. لماذا؟ لأن العلم بالموقوف في هذه الحال تعدى. قال المؤلف: وتنعقد بالإيجاب والقبول، فلا بد من إيجاب وقبول بخلاف الوقف، فإنه لا يشترط فيه القبول على ما تقدم. فهذه هي الصيغة القولية. كذلك تنعقد الهبة بالمعاطاة، كما لو أخذ مسواكا فأعطاه لغيره. الهبة القولية تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول، لكن يجوز للإنسان أن يرجع في هبته ما لم يقبضها للموهوب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتصدق أمير نفسه، إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. لكن إذا قبضت أصبحت لازمة. لأنها إذا قبضت تملكها الغير، ومن ثم لم يجز الرجوع فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيده. قال: وتلزم بالقبض بإذن واحد. لو قلت: وهبتك هذه الشاة ولم آذن لك في قبضها، فذهبت فأخذت الشاة، لم تملكها بذلك، لأن قبضك للشاة ليس قبضا صحيحا، فيعد كأن لا قبض، فلا تملكها إلا بقبض صحيح. والقول بأن القبض مشترط بلزوم الهبة هو قول الجمهور خلافا لمالك. وقد ورد عن أبي بكر الصديق أنه قال لعائشة: كنت نحلتك 20 وسقا، ولو كنت نحلتك 20 وسقا من مالي بالغابة، ولو كنت حزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم سبيل ميراث، قاله على فراش الموت. قال المؤلف: إلا ما كان في يد متهب. المتهب هو طالب الهبة. فإذا كان في يد المتهب وقال: هب لي هذا المال، فإنه حينئذ إذا أعطاه له ملكة. مثال ذلك: استأجرت منك سيارة لمدة أسبوع، فقلت: هب لي هذه السيارة. حينئذ المتهم طالب الهبة، العين في يده، ومن ثم فإنه لا يشترط له القبض، وتنعقد الهبة وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول. قال المؤلف: ووارث الواحد يقوم مقامه، يعني في الإذن، بقبض الهبة. قال المؤلف: ومن أبرأ غريمه من الدين فإنه تبرأ ذمته بذلك ويعد قابضا. والإبراء من الدين قد يكون بلفظ الإبراء، وقد يكون بلفظ الإحلال، كما لو قال: أحللتك وحللتك. قد يكون بلفظ الصدقة: صدقت عليك بالدين الذي في رقبتك. قد يكون بلفظ الهبة، يعني يقول: وهبتك الدين الذي عليك. وبمجرد الإبراء من الدين يبرأ الغريم ولو لم يكن هناك قبول، لأن العين في يده. ما الذي يجوز أن يوهب؟ قال: كل عين تباع فإنه يجوز هيبتها، وكذلك الكلب الذي يقتنى يجوز أن يوهب. وبعض أهل العلم يقول بأن الهبة تجوز في كل ما تصح عاريته، فما صح لك أن تعيره صح لك هبته. قال المؤلف: يجب التعديل في عطية الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ولما جاء بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على هبة لابنه النعمان، قال: أرجع، إني لا أشهد على جور. وينبغي أن يعلم أن الأحاديث في هذا متعددة والألفاظ فيه كثيرة تدل على هذا المعنى. والقول بوجوب التعديل بعطية الأولاد أو بهبة الأولاد هذا مذهب أحمد. الجمهور يقولون بالاستحباب. قال المؤلف: يجب التعديل في عطية أولاده. بقدر، وهذا فيه حكمة من حكم الشرع لئلا يكون بعض الأبناء قد يوجد في صدره ما يغل به على الابن الآخر. قال المؤلف: بقدر إرثهم، يعني أن التعديل في عطية الأولاد يكون على مقتضى الإرث، وهذا هو المذهب، لأن أعدل القسم قسمة الله جل وعلا. وينبغي أن يفرق بين العطية وبين النفقة، فإن النفقة تكون على قدر الحاجة، ومن ثم يجوز أن يفضل في النفقة بين الأولاد. الذي يحتاج إلى كتاب تعطيه كتابا، والذي يحتاج إلى قلم يعطيه قلما. بخلاف العطية فإنها لابد من التعديل فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال المؤلف: فإن فضل بعضهم فإنه يجب عليه بعد ذلك التسوية. كيف يسوي؟ إما بالرجوع عن الهبة السابقة، أو بإعطاء الآخر زيادة ليستوي. فإن قدر أن الوالد مات فإنه تثبت العطية بذلك، كما هو قول الجمهور، بقول أبي بكر لعائشة: لو كنت جددتيه لكان لك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تثبت بذلك ولو مات الوالد، ويجوز للباقين الرجوع. هل هذا خاص بالأب فقط أو يشمل الأم والجد؟ نقول: ظاهر قول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم أن هذا الحكم يشمل الأم ويشمل الجد. قال المؤلف: ولا يجوز لواحد أن يرجع في هبته اللازمة. متى تلزم الهبة؟ في القبر. فإذا قبضت الهبة أو كانت الهبة في يد المتهم أو كانت الهبة إبراء من دين، فحينئذ لا يجوز للواهب الرجوع فيها، بحديث العائد في هبته كمن يعود في قيده، ويستثنى من هذا الوالد، فإن الوالد يجوز له تملك مال ابنه ابتداء فجاز له الرجوع فيما وهبه له. قوله هنا إلا الأب، يعني أن الأب يجوز له أن يرجع في هبته ابنه، يشترطون لهذا بقاء العين الموهوبة وعدم تصرف الابن فيها، فإذا تصرف الابن فيها أصبحت ملكا للآخرين أو تعلق بها حق الآخرين فلم يملك الأب الرجوع فيه. وظاهر قوله إلا الأب أن الأمة لا ترجع في هبتها ولا يجوز لها الرجوع في الهبة. خلافا للإمام الشافعي، فإن الإمام الشافعي يقول الوالدة ترجع في هبتها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يرجع في عطية إلا الوالد فيما يعطي ولده. قالوا فقوله الوالد يشمل الأب والأم. وكذلك وقع الخلاف في الجد، فعند الجمهور منهم أحمد ومالك وأبو حنيفة لا يملك الجد الرجوع في هبته اللازمة، وقال الشافعي بأنه يملك لأنه والد. هذا في الرجوع في الهبة. هل يجوز للوالد أن يأخذ من مال ابنه ويتملكه بدون إذن الابن؟ قال الوالد وله، يعني للأب، أن يأخذ ويتملك من مال ولده بشروط. الشرط الأول ألا يكون هناك ضرر على الولد، فإن كان هناك ضرر على الولد فليس للوالد تملكه. الشرط الثاني ألا يكون الولد محتاجا لذلك المال، حيث يكون المال فاضلا عن حاجة الابن، حينئذ إن لم يكن فاضلا عن حاجته فإنه لا يحق للوالد أن يأخذ منه. الشرط الثالث ألا يعطيه لولد آخر. والشرط الرابع ألا يكون بمرض موت أحدهما، والجمهور والمذهب على أن للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء بهذه الشروط السابقة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقال الجمهور بأن الأب لا يأخذ من مال الابن إلا بقدر حاجته فقط، ولا يأخذ ما زاد عن مقدار الحاجة. قالوا: لأن هذا المال ملك للولد، فلا يحق للوالد أن يأخذ منه. والقول الأول أصوب مذهب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، ولقوله: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. قال: فإن تصرف، يعني الولد، في ماله ولو فيما وهبه له الوالد ببيع أو عتق أو إبراء، فإنه حينئذ لم يصح مثل هذا التصرف. طيب، هل يحق للأب أن يتصرف في مال الابن قبل تملكه؟ هناك سيارة ملك للابن، هل يجوز للأب أن يبيعها أو لا بد أن يتملكها الأب أولا ثم يبيعها؟ قال: فإن تصرف الوالد في مال الولد ولو فيما وهبه له، سواء كان التصرف ببيع أو بعتق أو إبراء، فإنه حينئذ لا يصح هذا التصرف. لماذا؟ لأنه تصرف قبل تملكه، أو أراد أخذه قبل رجوعه في الهبة، أو قبل تملكه بقول أو نية، تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح، بل لا بد أن يكون بعد التملك أو بعد الرجوع وبالقبض المعتبر. إذن إذا أراد الوالد أن يتصرف في مال الإبل فلا بد أن يتملكه، أو أن يرجع فيه إن كان واهبا له في قبل ذلك. هذا الرجوع أو هذا التملك يحصل بالقول أو يحصل بالنية مع القبض المعتبر. فإذا تصرف فيه بعد هذه الأمور صح تصرفه. قال: وليس للولد مطالبة أبيه بدين، يعني لا يجوز للابن أن يذهب إلى القاضي ويقول: لي على أبي دين، أطلب منه سداده. لماذا؟ لأن الأب يملك الابن وماله، فلم يصح للابن مطالبة أبيه بذلك، وهذا هو المذهب. في حديث: أنت ومالك لأبيك. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة قالوا: يجوز للابن مطالبة أبيه بالديون التي له عليه. قالوا: لأنه دين ثابت فلا مانع من المطالبة به، فلا مانع من المطالبة به. قال: وليس للوالد مطالبة أبيه بدين ونحوه، يستثنى من ذلك النفقة الواجبة عليه، فإنه يجوز للابن مطالبة والده بها وحبسه عليها. لماذا؟ لأنه قد توقفت أموره عليه، ولا يتمكن من القيام بأموره إلا بهذه النفقة. ولأن إيجاب النفقة وجب ابتداء من الشرع، ليس بتصرف من الوالد وابنه. ثم ذكر المؤلف فصلا في تصرفات المريض، هل هي تصرفات صحيحة؟ المراد بالتصرفات البيع والهبة والشراء وأي عقد ينقل ملكية المال أو ملكية منفعته. قال المؤلف: المرضى على نوعين. النوع الأول مريض بمرض غير مخوف، ومثل له بالصداع اليسير ووجع ضرس، فهذا المريض تصرفه صحيح ولازم، لأن هذا المرض مرض قليل وهو بمثابة الصحيح. ولو مات منه، ولو قدر أن هذا المرض اليسير أدى إلى الوفاة، فإن تصرفه يكون تصرفا صحيحا. النوع الثاني: المريض مرضا مخوفا، فهذا لا ينفذ، لا تنفذ تصرفاته للورثة، ولا تنفذ تصرفاته إلى غير الورثة إلا بمقدار الثلث. قال: وإن كان المرض مرضا مخوفا كبرسام، يقولون أنه ورم يكون في البطن، وذات الجنب مرض في الصدر تلصق فيه الرئة في الأضلاع، كان مرضا خطيرا، ووجع قلب ودوام قيام، يعني أن بطنه منطلقة، والرعاف المستمر، وأول الفالج، لأنه إذا كان في أول أمره يخشى من أن يتكرر عليه، وبالتالي يؤدي إلى وفاته. المراد بالفالج الشلل، وغالبه أن يكون بسبب الجلطات والدماء المنطلقة في الرأس. قال: وآخر سل من أمراض الصدر، عند شدته يكون مرضا مخوفا. والحمى المطبقة، يعني الحرارة التي تكون في الجسد دائمة، أما الحرارة العارضة فهذه مرض غير مخوف. قال: والربع، وهي الحرارة التي تأتي يوما وتذهب يوما، أو تأتي يوما وتذهب يومين وتأتي في الرابع. الأمراض المخوفة وغير المخوفة يرجع فيها إلى الأطباء، وقد يكون في زمن هناك أمراض مخوفة لكنها ليست مخوفة في زمن آخر. قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، فإنه يعامل بمعاملة المرض المخوف. ومن أمثلة المرض المخوف من وقع الطاعون في بلده، فإنه لا يجوز له الانصراف من هذا البلد، ويحتمل الموت احتمالا قويا، فأخذ حكم المريض المخوف. قال المؤلف: ومن أخذها الطلق، يعني من جاءتها الولادة وأخذها طلق الولادة، فإنه حينئذ يكون بمثابة المرض المخوف. من كان فيه مرض مخوف فإنه لا يلزمه تبرعه لوارث بشيء، يعني لو قدر أنه تبرع لوارث بالثلث أو بالربع أو بالعشر فإن تبرعه غير لازم، إلا إذا أجاز الورثة له، إذا أجاز بقية الورثة. هكذا أيضا تبرعات المريض مرضا مخوفا بما فوق الثلث لغير الوارث ليست لازمة، إلا إذا أذن الورثة، وذلك لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. ولما ورد أن سعدا أعتق ستة أعبد له بمرض موته فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتق عبدين وأبقى الثلاث وأبقى الأربعة لأن الاثنين هم الثلث وأقرع بينهم. قال لا يلزم تبرع المريض مرضا مخوفا لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إما أما إن عوفي فإنه بمثابة الصحيح وتصح تبرعاته. قال المؤلف ومن امتد مرضه بجذام الجذام مرض يصيب بدن الإنسان يجعل أجزاءه تتمزق وتسقط وتتقرح ويبتدي مع الإنسان قليلا قليلا حتى يموت منه. قال ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج الشلل ولم يقطعه بفراش يعني لم يلزم الفراش فإن تبرعات تكون من كل المال لأنه بمثابة من فيه مرض غير مخوف يعني لا زال يأمل الحياة. أما من امتد مرضه واستمر في فراش واحد حتى موته فإن تصرفاته لها أحكام تصرفات المريض بحيث إذا لزم الفراش فلا تلزم عطاياه لوارث إلا بإذن الوارث ولا تلزم عطاياه لأجنبي بزيادة عن الثلث إلا بإجازة الورثة وبذلك قال الجمهور خلافا للشافعي. قال المؤلف ويعتبر الثلث عند موته. قبل قليل قلنا إن المريض مرضا مخوفا يجوز له أن يهب الثلث لأجنبي ثلث ماله. ثلث ماله متى؟ هل هو وقت الهبة أو وقت الوفاة؟ مثال ذلك كان عنده 30 ريالا وهو في مرض الموت فقال وهبت لزيد الأجنبي 10 ريالات ثم بعد ذلك أنفق 5 ريالات من 30 ثم مات فحال الموت لم يبقى عنده إلا 25 نقول لا ينفذ منها إلا الثلث 8 وقليل والباقي لا يلزم إلا بإذن الورثة. بعد ذلك ذكر المؤلف الفرق بين الوصية وبين عطية المريض. الوصية كما تقدم هبة معلقة بالموت والعطية هبة منجزة في الحال من مريض مرض الموت. ما الفرق بين الوصايا وبين العطية؟ قال هناك فروقات. الفرق الأول أن الوصية يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر. مثال ذلك أوصى لزيد 10 بعد 6 أشهر لعمر 10 بعد 6 أشهر لخالد 10 حال الوفاة لم يكن عنده إلا 45 فالثلث 45 15 فنقول يعطون بالسوية لكل واحد منهم 5 لكن في العطية عطية الموت يقدم الأول فالأول فلو كان في عطية في مرض الموت أعطى زيدا 10 وخالد 10 ومحمد 10 وعند الموت لم يبقى عنده إلا ثلاثه، فإنه يعطى الأول زيد عشرته، وأما محمد وخالد فلا يعطون شيئا إلا بإجازة الورثة. إذن هذا هو الفرق الأول بين الوصية والعقيقة. الفرق الثاني أن الوصية يجوز الرجوع فيها قبل الموت، أوصى له بمئة تصرف له بعد الموت، قبل وفاته بيوم قال رجعت عن وصيتي، صح هذا الرجوع. بخلاف العطية فإنها إذا قبلها المعطى له لزما لقبضها كما تقدم. الفرق الثالث بين العطية والوصية أن العطية يكون القبول لها إذا وجدت العطية ولو في حياة المعطي، بخلاف الوصية فإنه لا يقبل الموصى له إلا بعد وفاة الموصي، فالقبول قبل الموت لا قيمة له. الفرق الرابع أن الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بالموت، بخلاف العطية فإنه يثبت فيها الملك بمجرد العطية. ومن هنا فإن الزيادة المنفصلة تثبت مع العطية، مثال ذلك أعطاه عطية في مرض الموت شاة، هذه الشاة بعد أيام ولدت، ثم بعد ذلك بأيام مات المعطي، نقول الشاة ولدها للمعطى إن خرجت من الثلث أو أجاز الورث. أما في الوصية لو أوصى له بالشاة فولدت قبل وفاة الموصي ثم مات الموصي، فحينئذ الوصية تكون في الشاة دون نتاجها. فهذه هي الفروقات بين العطية في مرض الموت والوصية. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح ولاة أمورنا، أن يوفقهم للخير، وأن يجعلهم أئمة هدى أسباب خير وسعادة وطمأنينة للناس. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.